أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. مر الكلام في قوله تعالى هو الأول والآخر، وقلنا أن المراد بالأول أنه لا أول له، لأنه وجود لا يخلقه عدم، لا يسبقه عدم، فهو الوجود الأزلي والأبدي، لا أول له ولا آخر. والآخر أيضا بمعنى أنه لا آخر له ولا غاية له ولا نهاية له. وأما الظاهر فقلنا أنه بمعنيين، المعنيان مرويان عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سائر الأئمة في روايات أخرى. أحدهما أنه هو الغالب الظاهر، يعني الغالب والقاهر لكل شيء. والمعنى الآخر أنه ظاهر بآياته، ظاهر في كل مكان وزمان بآياته. ونقلنا حديث عن الإمام الرضا عليه السلام في الكافي أنه ظاهر بمعنى أنه على الأشياء، ليس بمعنى أنه على الأشياء بالركوب فوقها وقعود عليها، ولكن ذلك لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته عليها. والمعنى الآخر أيضا هو مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي رواية الإمام الرضا أنه ظاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شيء، وأنه مدبر لكل ما برأ، فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تبارك وتعالى. يعني أنك أينما تنظر وأينما تتوجه فتجد آثاره وآياته تعالى. وأما الباطن أيضا له معنيان أيضا في الروايات. المعنى الأول ما ذكرناه سابقا، وهو أنه كما في تعبير أمير المؤمنين الباطن فليس شيء دونه، يعني أقرب منه، هو أقرب من كل شيء إلى كل شيء، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب هنا بمعنى إحاطته تعالى بالشيء وجودا وعلما، يعني هو يعلم بكل شيء، بخفايا الأشياء، كل شيء حاضر لديه. وفي رواية الإمام الرضا وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها. وإحنا لما نقول فلان شيء هذا باطن، يعني الداخل في بطن الشيء، الله تعالى متداخل في شيء، ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علما وحفظا وتدبيرا، وداخل في كل شيء، مع أنه عالم بكل شيء وبكل الزوايا وبكل الخبايا، ماكو شيء مخفي لدى الله. مو مخفي يعني يعلم به مثل ما نحن نعلم بالأمور، لا، كل شيء حاضر عنده، ليس هناك غيب وشهود، كل شيء حاضر، ليس هناك باطن وظاهر أمام الله تعالى. ويقول الإمام كقول القائل أبطنته، يعني خبرته، هذا تعبير عربي، أبطنته يعني خبرته، وعلمت مكتوم سره، يعني علمت باطن أمره. فالله تعالى باطن يعني يعلم بواطن الأمور، هذا تعبير الإمام الرضا سلام الله عليه. والباطن منا الغائب في الشيء المستتر، يعني احنا لما نقول فلان باطن يعني داخل في الشيء مستتر فيه. الله تعالى مو مستتر ولا غائب في شيء. وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى، يعني التعبير بالباطن بالنسبة لنا أو لسائر الأشياء غير التعبير الباطن عن الله. هناك لما نقول الله تعالى هو الباطن يعني هو العالم بخفيات الأمور، أما إذا قلنا أن فلان شيء مثلا من الأشياء أو نحن مثلا باطن يعني شيء داخل في شيء ومستتر وغائب، الله تعالى مو من هالقبيل. فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى، فهذا معنى من معنى يعني من كلمة الباطن. وهناك معنى آخر أيضا في الروايات في موضع من نهج البلاغة: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور. الحين هذا العبارة بطن خفيات الأمور إذا يكون بهالتعبير، هذا ظاهره نفس هذا المعنى، بطن خفيات الأمور يعني علم بخفيات الأمور، نفس هذا المعنى الذي ذكرناه. ولكن مثل هالتعبير وارد في أصول الكافي وفي التوحيد الصدوق بهذا أيضا خطبة من خطب أمير المؤمنين: الذي بطن من خفيات الأمور وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير. فهذا في احتمال أن من في نهج البلاغة ساقط، يعني مو بطن خبطن من خفيات الأمور، لأن في مقابلة ظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير، ظهر في الخلق بهذه العلامات وهذه الآيات، ولكن بطن من خفيات الأمور. يقول المفسرون للكافي بأن هذا له احتمالان في بطن من خفيات الأمور. احتمال هو نفس هذا المعنى، بطن من خفيات الأمور يعني أنه يعلم بخفيات الأمور، ولكن احتمال آخر أنه أخفى الخفايا، الله تعالى أظهر من كل شيء بآياته وأخفى من كل شيء. بطن من خفيات الأمور يعني أخفى من كل الخفيات، باعتبار أنه كل الأمور المخفية إحنا يمكن أن نصل إليها بطريق، نعرفها بطريق، والله تعالى لا يمكن أن يوصل إليه، نعرفه بآياته فقط. ذاته المقدسة والمتعالية مخفية عن لا تصل إليه العقول، فكيف بالأبصار والحواس؟ أصلا حتى العقول لا تصل إلى كنه ذاته تعالى. فهو مع كونه في غاية الخفاء ولكن بآياته هو أظهر الأشياء، فهو الظاهر والباطن بهذا المعنى. وفي دعاء في المصباح المتهجد: بطنت في خفيات الأمور وظهرت في العقول بما نرى من خلقك من علامات التدبير، أيضا نفس عبارة الإمام في الخطبة المروية في الكافي، بس الفرق في خفيات، بطنت في خفيات الأمور، الظاهر هو نفس المعنى. فإذا الباطن أيضا له معنيان: المعنى الأول أنه عالم بالخفيات، يعني كل الأمور الخفية حاضرة أمام الله، فهو أقرب إلى كل شيء منه. ومعنى آخر أنه باطن بمعنى أنه أخفى الأشياء، لا يمكن الوصول إلى كنه ذاته. وطبعا المعنى الذي ذكره العلامة الطباطبائي يختلف عن كل هذه المعاني، هو يقول بأن الظاهر أيضا من المحيط، المحيط بكل الأشياء، والباطن أيضا بمعنى المحيط. نقلنا عبارة العلامة: الأول أيضا المحيط، الآخر، كل هذه الألفاظ الأربعة من فروع اسمه تعالى المحيط، المحيط بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. هذا يناسب المعنى الذي ذكرناه في الباطن، المعنى الأول في الباطن أنه عالم بكل شيء وعليم، يختلف عن العالم، عليم صفة مشبهة، والعالم اسم فاعل، عالم يعني يعلم الأشياء، عليم صفة مشبهة فيه نوع من المبالغة. ويقول الأدباء بأن عليم يعني صيغة العليم أو الرحيم مثلا يدل على كون الصفة مستقرة وذاتية لا يفارق الذات. والعلم من صفات الله تعالى الذاتية، لأن صفات الله نوعين: الصفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات هي الصفات التي تعبر عن الذات المقدسة، وهذه الصفات ليست زائدة على الذات. علمه تعالى عين ذاته، وقدرته عين ذاته، وحياته عين ذاته، لأن الله تعالى ليس فيه شيء يزيد عليه. وصفات الفعل لا، هذه الصفات منتزعة من الأفعال، يعني الله تعالى لما يفعل شيئا، لما يخلق شيئا ينتزع من هذه صفة أخرى. هذه الصفات أصلا صفات انتزاعية، مو صفات مرتبطة بذاته تعالى. العلم صفة مرتبطة بذاته تعالى، وهو عين ذاته، وهو بكل شيء عليم، يعني أنه يعلم كل الأشياء. وطبيعي أن قلنا بأن علم الله تعالى ليس مثل علومنا اللي هي صور للأشياء في أذهاننا، بل علمه تعالى بمعنى حضور الأشياء بذواتها عنده تعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. مرت علينا مثل هذه الآية في سورة السجدة، نقول هنا مختصرا ربما بعض التغيير. قلنا بأن المراد بالسماوات والأرض في احتمالان، في احتمال أن المراد هذا الطبيعة، السماوات يعني الأفلاك العلوية بالنسبة لنا أهل الأرض، والأرض هذه الكرة الأرضية. طبعا هذا شيء صغير بالنسبة للأفلاك، أصلا لا يذكر، ولكن بالنسبة لنا مهم مكاننا هذا. فالسماوات كل هذه الأفلاك، والأرض الله تعالى خلقها في ستة أيام. وفي احتمال أن يكون المراد بالسماوات والأرض كل الكون، كل الكون يعني الطبيعة وما وراء الطبيعة، الملائكة اللي هو ما وراء الطبيعة، عوالم أعظم من عالم الطبيعة بكثير. يعني إحنا هذا عالم الطبيعة اللي نراه ونصل إليه بالأجهزة، أو ندركه مثلا هذا الأنجم والأفلاك ندركها بالأجهزة وبالمحاسبات الرياضية، هذه كلها من عالم الطبيعة، وهذا جزء من الكون، وإن كان البشر ما يعترف بكون آخر لأن ما يعلم بشيء آخر، ولكن هناك أكوان أخرى أعظم من هذا الكون بكثير، مو عظمة مادية يعني مو مثل كبر الأنجم، ولكن أوسع من الأنجم بمعنى آخر. على كل حال المراد بالسماوات والأرض في احتمال أنه كل الكون. شلون يصير المراد بالسماوات والأرض كل الكون بما فيها ما وراء الطبيعة؟ في احتمالان، يعني في وجهان. في احتمال أن هذا كناية، التعبير بالسماء والأرض أو السماوات والأرض كناية عن كل ما سوى الله، كل مخلوقات الله، الملائكة، الأرواح، كأي شيء، كل هذا من السماوات والأرض، الجنة، النار. ليش؟ هذا يبيله مصحح هذه الكناية، مصحح هذه الكناية وهذا التعبير، أن الإنسان إذا شاهد الكون فتح عينه ورأى ما حوله لا يرى إلا السماء والأرض، ما يجد في الكون شيئا إلا السماء والأرض، سماء فوقه وأرض تحته. فإذا أراد أن يعبر بكل الكون يقول السماء والأرض، تعبير البشر يعني. البشر إذا أراد أن يعبر عن كل الكون، كل ما هو غير الله تعالى، يقول السماء والأرض، لأن ماكو شيء غيره، إما سماء أو أرض، هذا اللي يرى. فيصح أن نعبر عن كل الكون وكل الوجود، الوجود المخلوق يعني، بالسماء والأرض، غير الله تعالى، ما سوى الله نعبر عنه بالسماء والأرض. والوجه الآخر أنه السماء بمعنى جهة العلو، والأرض بمعنى الجهة السافلة. فكل عالم الطبيعة، يعني كل هذه الأفلاك والنجوم اللي شاهدناها والذي لم نشاهدها ولم يصل إليه أصلاً أفهامنا، لأن هذا أكبر وأوسع بكثير مما إحنا نتصور، هذا اللي إحنا نوصل إليه جزء من عالم الطبيعة. كل الطبيعة أرض بالنسبة لعالم الملائكة، كل ما إحنا نجد من الأنجم وما نجد وما لا نجد كله أرض بالنسبة للسماء اللي فوق هذا الشيء، اللي هو فوقية مو فوقية مادية، أعظم من الفوقية المادية، اللي داخل في كل هذه الأشياء ومهيمن على كل هذه الأشياء، وهو عالم ما وراء الطبيعة. فكل هذه العوالم وكل هذه الأفلاك أرض بالنسبة لذلك السماء، بالسماء بذلك المعنى. وهذا احنا عندنا في التعبير القرآني مثلا يعبر عن خلق الأشياء بالنزول، وأنزل لكم من الأنعام كذا، أو مثلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الحديد منين نازل؟ مطر هو حتى ينزل، يعني خلقنا لكم، أنزلنا لكم يعني خلقنا لكم. فهناك سماء ينزل منه ما نحتاجه، ولكن مو النزول بهذا المعنى اللي مثل المطر، لا، سماء بمعنى عالم، هناك عالم الأمر خارج عن عالم الخلق، فهذاك سماء بالنسبة لهذا العالم. فيصح أن نعبر عن كل الكون بالسماوات والأرض، السماوات يعني عالم الملائكة وعالم التدبير اللي هي أعلى من عالم الطبيعة، والأرض يعني عالم الطبيعة. زين، على كل حال، كل هذا الكون أو خصوص الطبيعة، يعني احتمالان، كل هذا الكون بما فيها، بما فيه عالم الملائكة وغيرهم والجنة والنار، كل هذا أو خصوص عالم الطبيعة، خلقها في ستة أيام. يعني شنو ستة أيام؟ هناك فكرة يتصورها البسطاء من الناس أنه ستة أيام يعني مثل أيامنا، ويقولون بأنه، طبعا هذه الفكرة منشأها التوراة، التوراة الحالية المحرفة، أن الله تعالى بدأ خلق الكون من يوم الأحد وانتهى إلى الجمعة واستراح يوم السبت، ولذلك اليهود يعطلون يوم السبت، عطل عندهم يوم السبت، لأن يوم استراحة، كأن الله تعالى استراح، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الله تعالى ما يتعب حتى يستريح. على كل حال، هذه فكرة بسيطة وساذجة وخاطئة، واضح ما يحتاج إلى علم أو تقدم أو تطور، واضح أن هذا شيء باطل، لأن أصلا اليوم بهذا المعنى هذا بعد التكون، وبعد تكون الأفلاك ودوران الأفلاك والأنجوم والشمس والقمر والأرض، بعد تطورات عديدة وجد هذا المعنى اليوم بهذا المعنى. قبل هذا ما كان يوم أصلا، ما كان شمس، ما كان نهار، ما كان ليل، فما له معنى أن نقول بأنه الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام من هذه الأيام. ثم أصلا أيام الأسبوع هذا أصلا معنى اعتباري، يعني إحنا الحين ما أدري من أي زمان بدأ البشر بهذا الاعتبار، ممكن هذا شيء من الأنبياء عليهم السلام، أو البشر هم اعتبروا، تشوفون بأن هذا اعتبار عام في جميع الثقافات البشرية، يقسمون السنة إلى أشهر والشهر إلى أسابيع يعني، وأيضا الأيام إلى أسابيع، سبعة أيام يصير تكون ثمانية، يصير نعتبر الأيام ثمانية، ليش سبعة؟ يصير ستة، يصير خمسة، صار بناء البشرية على أنه سبعة أسبوع. كيفه؟ شيء اعتباري، مو شيء تكويني أو كوني أبدا. فهذا ما له معنى، يعني كلام واضح البطلان. إذن ستة أيام مو بهذا المعنى، واليوم مو بهذا المعنى. اليوم بمعنى مرحلة من الزمان أو قطعة من الزمان وقع فيه شيء خاص مثلا، يعني له طابع خاص. احنا عندنا في تعبير العربي مثلا يقال يوم بدر، يوم بدر مو يوم واحد، يوم صفين سنة. هناك من أيام العرب في الجاهلية 40 سنة، يقولون له يوم البسوس مثلا، حرب البسوس يوم أيام العرب في الجاهلية، أيام العرب في الإسلام، كتاب هذا أيام العرب، يعني هذه الأيام اللي يعني مرحلة من الزمان 40 سنة يقولون له يوم. والله تعالى يعبر عن يوم القيامة بيوم القيامة، يوم ومو يوم، عالم ما ندري كم. في تعبير في القرآن لعله هو المراد، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، 1000 سنة يوم. أيضا يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن اليوم مو معناها يعني شيء يوم بهذا المعنى، أي مرحلة. الحين هذه الستة أيام يعني ستة مراحل من التطور في الكون. كيف هذا التطور؟ إحنا ما ندري، البشر إلى الآن لا يعلم كيف بدأ الخلقة، ابتداء الخلقة. هناك فروض وهناك أساطير وهناك خرافات بين الناس وبين العلماء، ما يختلف، لأن هم أيضا خرافيون، يختلقون من عندهم أوهاما ويبحثون عن شواهد علمية. إلى الآن ما وصلوا إلى شواهد قطعية، مستحيل أن يصلوا، مجرد شواهد وهمية، يعني ربما يرجح فرضية على فرضية أخرى. كيف بدأ الخلق؟ فقط الله تعالى هو الذي يعلم كيف ابتدأ تكوين هذه الطبيعة. الحين ما علينا من بقية، هذه الطبيعة كيف وجد؟ ما ندري. الله تعالى يقول في ستة أيام، يعني ستة مراحل، هذا التكوين نشأ في ستة مراحل إلى أن وصل إلى هذا المرحلة اللي نراه. الحين الفرضيات العلمية الموجودة ما مو شيء قطعي يعني، والقرآن هم لم يبين شيئا قطعيا، بس مجرد هذا ستة أيام، لأن القرآن مو كتاب علمي، ليس كتابا يبين الأمور العلمية أو مثلا، ولا لكان البشر يتبع هذه الأمور وما يتطور ولا يتكامل. الله تعالى خلق البشر وخلاه هو لازم يتكامل بذاته، ما يبين له الطريق في الأمور الطبيعية. القرآن كتاب يبحث عن الإيمان بالله تعالى، ويبحث عن الأمور مما يوصله إلى الإيمان بالله فقط، مو كل الحقائق الكونية. فإذا ستة أيام بهذا المعنى، مو بمعنى ستة أيام، يعني واضح أن هذا مو صحيح. هنا السؤال يعني يبدو للإنسان أنه طب الله تعالى قادر أن يخلق الكون في مرحلة واحدة، ليش في ستة مراحل؟ الله تعالى قادر على كل شيء، لماذا أوجد الخلق في ستة مراحل وفي مرحلة واحدة؟ ليش ستة أيام في يوم واحد في لحظة واحدة؟ لماذا في ستة مراحل؟ طبعا بعض المفسرين يقولون بأن الله تعالى أراد أن البشر يعني يدرك عظمة الخلق أكثر. ما أعرف شنو معنى هذه العبارة، يعني مفسر هذا يقول البشر ما يدري أصلا عن هذا التطور وشؤون هذا التطور ومراحل هذا التطور، فكيف أنه مثلا يدرك عظمة الله بذلك؟ الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، مو إلا في أصل بدء الكون، حتى في بقية الأمور الله تعالى أراد أن ينجي نوحا مثلا، أقول باب المثال، وقومه، ثم يهلك الباقين بالغرق. قال لازم تصنع الفلك، واصنع الفلك. كان يقدر يشيل نوح والذين آمنوا أي مجموعة يشيلهم يخليهم في مكان آخر ويغرق الباقي. لا، لازم تصنع فلكا حتى تنجو من الغرق. زين، أمر موسى أن يضرب البحر. كان بإمكانه أن بدون هالمعجزة وبدون هالمراحل اللي تطور إلى أن وصل إلى، من أول يوم يزيل فرعون ويهلكه ومن معه ويجعل موسى واليا وإماما وسلطانا. يعني الله تعالى قادر على كل شيء. لماذا الله تعالى يأمر النبي مثلا أن يخرج إلى الكفار والمشركين في يوم بدر وأحد وإلى غير ذلك؟ يعني ما يقدر أن ينصر نبيه بقوة غيبية وبإهلاك القوم؟ يصير، لكن الله تعالى يريد أن يجري الأمور بأسبابها. إنسان مريض حتى لو نبي يقول له روح راجع طبيب وعالج نفسك، ويقدر يشفيه بدون معالجة وبدون مراجعة الطبيب وبدون أن يأخذ دواء، يتناول دواء. لا، حتى النبي لازم يأخذ دواء، لازم يلاحظ نفسه، لازم يراعي نفسه، مو الشكل. فهذا واضح، الله تعالى خلق للكون نظاما وأراد أن يسير الكون بهذا النظام حتى في جزئيات الأمور، إلا في موارد خاصة مثل المعجزات اللي تحصل للأنبياء. مثلا خلق عيسى بدون أب حتى يظهر للناس أن هو مو مقهور لهذا النظام، هو قاهر لهذا النظام، هو مو مجبور بهذا القانون، هو واضع هذا القانون، يريد أن يظهر للناس في بعض الموارد. وإلا يعني الآيات والمعجزات لهذا الأمر، وإلا هو قادر في كل شيء أن يعمل بدون أي تطور وأي تكامل. فإذا مو من جهة حتى البشر يدركون عظمة الخالق بذلك، هذا الشيء قبل الخلق بدأ الخلق بهذا التدريج. على كل حال، هذا جواب هذا السؤال اللي ذكره بعض المفسرين، والحمد لله رب العالمين.